أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام الهادي الشفيع والبشير النذير العلم الطاهر محمد وعلى آله سادة الأطهار وصفوة الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على حال هذا الوجه الذي ذكره الأعلام تناولنا زوايا منه متعددة، والغرض أنه الوجه وإن كان صحيحا لكن تحليل أبعاده ومقدماته وتقييم وزنه يكون نوع من الغور والتعمق في الالتفات للمطالب. فعلي تقدير كان سؤال هذا مطروح أمس، إن هو لو كان الوجه هذا إثباتي محض، إنه لا ضرر ترفع عدم الحكم، عدم الحكم صلته بالشارع مرة تقريبها بوجوه، إنه نوع من جزء من منظومة التشريع الإباحة والترخيص، فمن ثم تشمله لا ضرر. يبقى هذا التساؤل اللي هو مر بنا أمس، أنه لو كان الوجه هذا إثباتي معه فكيف المدلول الالتزامي لبعض أفراد الطبيعة يقرر حجة، والحال أنه عندهم أن المدلول الالتزامي لا يكون حجة. بماذا؟ لا يكون حجة إلا إذا كان مدلولا التزاميا للطبيعة في السارية ملازم لها بسريانها في كل الأفراد أو الأقل غالب الأفراد، يعني بحيث يعد النادر أو القليل، هذا غير مخل بالدلالة، مقرر عندهم في باب الدلالة الالتزامية أن يكون المدلول الالتزامي مدلولا التزاميا للدليل ولمفاد الدليل والطبيعة السارية في كل الأفراد. فهنا ليس لكل الأفراد، تارة نفي كذا تارة كذا، كيف؟ ثم نفس النفي تارة النفي لحكم لعدم الحكم، تارة النفي لحكم موجود، فكيف يعني إذن؟ فكيف يثبت هذا المدلول الالتزامي؟ وفي الحقيقة هذا التساؤل لو كان الوجه هذا الذي اعتمده المشهور إثباتيا محضا كان الإشكال مسجلا ومتينا. وهذا الإشكال لعلمكم ليس فقط في لا ضرر، هنا في موارد عديدة سواء من القواعد الثانوية، مثل البراءة مرت بنا، البراءة كيف تثبت صحة الأقل عند الشك في الأقل والأكثر؟ البراءة عندما نجريها عن الأكثر الزائد، كيف تثبت أن المطلوب هو الأقل وصحيح وتفرغ الذمة؟ كيف؟ نفس الكلام، لأن البراءة مو مختصة بالأقل والأكثر، تجري في الشبهة البدوية، تجري في أطراف العلم الإجمالي متباينين، تجري في موارد عديدة البراءة. فكيف يكون مدلول البراءة إثبات إجزاء العقل أو صحة العقل. نفس الكلام أو التساؤل هناك أثير، وغيرها من القواعد. فلو كان الوجه إثباتي ما حظ لما كان تم، بل هذا شاهد على أن الوجه فيه في حقيقة الإثبات فقط، يثبت لك النفي، يكشف لك عن النفي. أما النفي حقيقة في طبقات القانون وكيف تنشعب من عنده، بعبارة أخرى هذه التلازمات عبارة عن استخراج أصولي قانوني من أصول قانون، من أصول قانون، وليس هو إثبات محض. لو كان إثبات محض كيف يتعدد يتغير، مما يدل أن هذا ليس مدلول التزامي بالنحو المصطلح، وإنما الدليل يكشف لك عن أساس تشريعي. الدليل لا ضرر أو البراءة يكشف لك عن أساس تشريعي فوقي، هذا الأساس التشريعي تلقائيا يستخرج منه أحكام مختلفة، ليست على وتيرة واحدة، يستخرج منه أحكام مختلفة. استخراج انشعاب وتوليد وانشقاق، وهي قضية الاستخراج، أن الاستنباط له، أن الاستنباط له سنخان في علم الأصول، في علم الفقه، في علوم التفسير، في علوم أخرى، الاستنباط له سنخان مر بنا كرارا. كل ما نكرر ليس تكرار وإنما هو زيادة غور، لأن هذه ظاهرة حقيقية في علم القانون يجب ضبطها بشكل موزون وبشكل قواعد وضوابط، لئلا يكون هناك انفلات كما لا يكون هناك جمود. أمر بين أمرين. ففي الحقيقة إذن في كل الموارد الأدلة التي نشاهد أن المشهور يثبتون مداليل التزام، مداليل متعددة، مع أن المفروض الدليل واحد للدلالة التزامية على وتيرة واحدة، أما مداليل مختلفة بحسب الأفراد بحسب الموارد، هذا لا يدخل في حجية الظهور ولا يدخل في حجية الدلالة التزامية كما قرروا. بل هذا شاهد وآية لكون هذا الاستخراج استخراج عقلي، المخرج شرعي، المخرج منه شرعي، الذي يقوم بعملية الاستخراج العقل. توالد طبقات القانون عن بعضها البعض. بس على كل من باب شوية أذكركم بعض النقاط التي مرت في حقيقة استخراج القانون. استنباط بمعنيين، استنباط استكشاف لباب الدلالة. هذا ليس استنباط استكشاف فقط، لا نقول ليس في استكشاف، فيه، ولكن ليس استكشاف فقط، وإلا لما تم هذا التعدد والتنوع في المداليل، بل هو بضميمة استخراج أيضا، مو عن خرج عن صدر. ظهور توصلك لأساس قانوني، ذاك الأساس القانوني والأصل التشريعي، لأن أصل فوقي طبيعة يتوالد منه أنواع مختلفة، عقلا يتوالد منه ماهيات وأفراد وأنواع مختلفة، جنس كأنما جنس الأجناس، وغاية الأمر هذا جنس الأجناس وجنس الجنس الجنس غير مشهود بروزا في سطح المعنى بوضوح، بالتحليل تقتنسه وتكتشفه، أو يسري بالتحليل، يسري بشكل دمجاوي يعني مدمج، أي مذوب. هذه حقيقة الاستخراج والتوالد، يعني من أهم أسس حقيقة الاستخراج والتوالد هو هذا. ففي الحقيقة الظهور يوصلك فقط لهذا المفاد، لهذا المفعول له مصنع لأنواع مختلفة. هو معنى أصل التشريع هذا، معنى القانون الدستوري هذا، من مادة دستورية واحدة أو اثنتين أو ثلاث عشرات مئات أنواع القانون تتولد، أنواع مختلفة بعد. طبيعة الأصل القانوني هو هذا، كما أن القانون البرلماني تتولد منه قوانين وزارية متباينة متنوعة متباينة مختلفة متخالفة متباينة بهالمعنى. والوزاري بلحاظ الوزاري بلحاظ البلدي، هذه الظاهرة القانونية لا يتخيل متخيل أنها خاصة بالقانون الوضعي. عيني كرارا مرارا ذكر الأعلام الفحول أن نظام لغة القانون لغة واحدة، نظام واحد بين الشارع كلغة تصورية، ها لغة واحدة بين الشارع والعقلاء. إنما الشارع يهذب يشذب تصديقات تختلف عن إبرامات ومصادقات، العقلاء صادق البرلمان، صادق يقولون قوانين مصادق عليها مصوبة مصادق عليها من قبل تختلف، لكن النظام اللغوي القانوني واحد. إذا كان هذه الظاهرة بقوة موجودة في لغة القانون العقلائي، مو فقط بقوة، بقوة وبهيمنة وبجحفلية وبركنية الأركان عندهم في لغة القانون، كيف هذه ما موجودة؟ كيف ما موجودة في 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 لغة الشارع؟ ما ممكن. نظام التشريع الآن في الفروع في الأبواب الفقهية من الطهارة للديات موجود فيه، في الأصول كذلك من الألفاظ إلى التعارض أيضا موجود فيه، وإنما لازم علينا اكتشافه ليسهل نظم وترتيب وتبويب الأبواب والنتائج بلا شيء. نعم، فلذا إذا هذا ليس من نافلة القول ولا من ترف الحديث، هذا المحث بحث صلبي. ومرارا كرارا ذكرت للأخوان أننا نعيش نهضة، لا أقول نحن مؤسسوها ولكن هي يعني وجدنا فيها نهضة عظيمة لعلم الأصول، ويقدر الله عز وجل أن تكون العلوم الدينية تغطي مساحات شمولية عظيمة إن شاء الله من الحياة ببركة هذا المنهج. هذا المنهج ساهم فيه أجيال كثيرة، قضية مبادئ الأحكامية يعبر عنها في كتب الأصول، وهي نفس أسس القانون أصول القانون. وعمدا أتروى في كل المباحث والمسائل، وربما أخرج عن لغة المألوف اللي هي كلها أكثرها لغة إثباتية إلى اللغة الثبوتية، فإني أميل وإني عاشق وذائب وحاول أتشبع بلغة الثبوت، لأن هي لغة اغتباطية عظيمة عجيبة. كل ما نتمرس ونتمهر ونتبع فيها نستطيع أن على كل نغطي كثير من البحوث التي ترجل فيها بحوث إلى الآن فقهية ولم تبدي كثير من على حال تغطيات لحاجيات المجتمع الموجود أيام مكان. فعلى أي تقدير، فإذا في الحقيقة أصلا أنت دقق دقق دائما، هذه أصلا ضابطة وعلامة. ما أن ترى الفقهاء يستخرجون ويستكشفون ويستنبطون من دليل واحد ومفاد واحد معاني مختلفة متخالفة، أعرف بأنها ليس من باب الإثبات بوحده، ممكن بل بكل اختصار هذا عبارة عن اكتشاف أصل قانوني. الآن هذا الأصل القانوني جدا فوقي أو لا، متوسط أو دون متوسط، فوق المتوسط، والمتوسطات درجات وطبقات كما مر بنا مرارا كرارا مرارا كرارا، أبحث آخر. لكن بلا شك هو عين هو عبارة عن استخراج واستنباط أصل قانوني. شوفوا لاحظوا اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي ما تمسكوا بأن النهي دال على الفساد أو غير دال على الفساد أو دال على الصحة. صور عديدة شققها الأعلام في اجتماع الأمر والنهي أمر عبادي، أمر معاملي، نهي نهي تكليفي، نهي وضعي، نهي نهي. ولما جرب بحثوا، شوف هاي نفسه استجمعوا على منها، خلوا منها دوامة مدينة كبيرة عاصمة من المدن الكبرى مو المدن الصغرى، واستخرجوا منها نتائج. شو منين هاي استخرجوا؟ من كلمة النهي أبدا، من كلمة الأمر كدلالة إثباتية أبدا بمفرده، إنما الإثبات استعانوا فيه في إحراز بعض المقدمات. بعد ذلك لا، المسألة تدخل في بحوث الثبوتية، حقيقة الوجوب، حقيقة النهي، الحرام تجتمع لا تجتمع، أقسام الحرام، أقسام الوجوب، ددد ددد، أنا مجرد كل بحوث ثبوتية أثبتوها باليقينيات. اللي ربما الأخباريين يقولون هذا من جيبكم أنتم جايبين الأصوليين، أصلا لما يخوض في هذا الشيء هو نزعة أخبارية يحمل العالم الأصولي، العالم الأصولي هو الطابع الأصولي هو اللي يدخل في البحوث الثبوتية، طابع الأخباري هو اللي يجبجب يقول هاي ما أنزل الله بها من سلطان، ثم جايبينها من رواية. طبعا تحليلات، هي تحليلات بس يقينية، قراءة عقلية للنصوص الشرعية، هو طبيعة هذه. الخلاف بين الأخباريين والأصوليين هو هذا، أن الأخباريين يقولون هذه ليست في ظاهر اللفظ، الأصوليين يقولون لهم دعوفونا من ظاهر اللفظ، بس لا الله روحوا غوصوا تحللوا المعاني، أنت تجمد على ظاهر اللفظ، هذه هي ذبة أخبارية بصراحة بدون مراوغة. هاي هذه، أما الذبة الأصولية لا، تروح تحلل تعمق بموازين، أنا ما أقول هلوسة، ما أقول بانفلات، بس بموازين، بدون موازين شو يصير؟ اي نعم. على اي حال، صحيح نحترم كتاب صاحب الحدائق وطبع وكذا وفيد، بس مو معناته كل منهج صاحب الحدائق معناه هو ابن بلدتنا ابن ديرتنا، اسمعنا كده، بس مو كل منهج صحيح، لا، منهج الوحيد البرهاني لازم يحيى يشيد، سواء في الرجال او في الفقه او في الاصول او في العقائد. رئيس المذهب هذا أحد رؤساء المذهب الوحيد البرهاني، طبعا في الجنبة الرجالية والجنبة العقادية صاحب الحدائق رحمة الله عليه فاحل جيد، بس المقصود أيام ما كان أن التأبي عن التحليل، صناعة التحليل، هذه مسلك إخباري، واحد زميلي التفت له، مو كل إخباريين أقول يعني المتوسطين من الإخباريين، وإلا فحول إخباريين مثل مجلسيين والصدوق غيرهم ذين أصلا عمالقة التحليل رحمة الله عليهم، تتبعات، وهذه أذكرها لكم، تتبعات صاحب البحار في الأقوال في الفروع الفقهية في كتابه ملاذ الأخيار أو مراعاة العقول، مرارا كرارا طابقت أكثر من تتبعات صاحب الجواهر، صدقون لما صدقون، غالبا اكثر من صاحب الجواهر، تجي تريدون بعد يلا تتبعات المجلسي، بل الاحتمالات التي يذكرها المجلسي في الروايه كوجوه اكثر من صاحب الجواهر، معنى صاحب الجواهر لا غبار انه صنديد الصناعه، بس هكذا المجلسي رحمه الله عليه، الابن والأبهم هكذا في روضة المتقين. الوجوه اللي يذكرها حتى صاحب البحار كثيرا ما أقول دائما بس كثيرا ما أكثر من وجوه حتى اللي يجيبه صاحب الجواهر، القصة هي يعني تحليل لابد من عنده، مع أن مسلك على أساس مثلا إخباري، ولكنه أيام ما كان عند جنبة التحليل. المهم نرجع، فجنبة التحليل شيء مهم، أي بس بموازين بلا شك على المجرة، وإلا مسألة اجتماع الأمر والنهي المتوسطين الأخبارين قالوا يا أبويا هاي من جايبين الحكي هذا كله مو من الشر، هو إشكالهم الأخبارين على الأصولين، اجتماع الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده هاي كلها من زخرف القول، مقدمة الواجب هاي كلها من زخرف القول، بس هو مو صحيح، اعتراضهم مو صحيح، لما جنب تحليلية وثبوتية والمجرة. الوجه الآخر الذي ذكره الأعلام، ذكرنا في البراءة والعقل أكثر وجهين مضيا، هنا الآن ثلاث وجوه نذكرها، وجه أول من الثلاثة انتهينا منه، وهو أن لا ضرر تنفي عدم الحكم. زين، وجه ثاني، وجه ثاني من ثلاث وجوه هنا، يعني يصير بضمة اثنين يصير خمسة. الوجه الثاني الذي ذكره الإعلام لكون لا ضرر، أن لا ضرر عندنا لا ضرر نوعية وعندنا لا حرج نوعية. طبعا الكلام هذا ليس خاص بلا ضرر، كثير من هذه البحوث مشتركة بين لا ضرر ولا حرج والقواعد الثانوية الأخرى. الوجه الثاني من هذه الثلاث وجوه الأخيرة، يعني نوع من نقدر نسميه منهج الملازمات. منهج الملازمات هو نستطيع أن نسميه، خب حتما الأخوان مر عليهم بحث انقلاب النسبة في باب التعارض، انقلاب النسبة في باب التعارض. انقلاب النسبة شنو هي انقلاب النسبة؟ انقلاب النسبة بالدقة هو صنف من أصناف منهج الملازمات في الفقه. شنو هي منهج الملازمات؟ منهج طبعا معروف للشهيد الأول، احنا لما نقول منهج مو بحث أكاديمي يا أخوان، هذا منهج يعني هي دبة في الاستنباط الفقهي ذات عارضة معينة. إذا واحد من شخص أنواع العارضة عند الفقهاء ما يكون عنده بصيرة تحقيق على كل. نعم، فمنهج الملازمات أحد أنواع منهج الملازمات انقلاب النسبة. انقلاب النسبة شنو هو؟ انقلاب النسبة حسب ما يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل في بحث التعارض، ابتكره أستاذه ملا أحمد النراقي. ملا أحمد النراقي هم إذا ما يدرون الأخوان عنده على ما ببالي طبع بعد كتابين أو ثلاثة في علم أصول الفقه، ذو تأليفات كثيرة ما شاء الله. ملا أحمد النراقي صاحب كتاب مستند الشيعة، فعنده كتاب على قدر متيقن على ما في ذاكرتي إن كتابين أصوليين مطبوعين عنده حروفي، أي كتابين في علم الأصول. ملا أحمد النراقي، المهم إن ملا أحمد النراقي عنده انقلاب النسبة. لا بعد شنو انقلاب النسبة بالدقة؟ انقلاب طبعا لا يخفى أن ملا أحمد النراقي أيضا على ما ببالي وراجعوا التراجم أفضل درس شيئا ما عند الوحيد الباباني، لأن في الوحيد الباباني طبقات، الجيل الأول من تلاميذه، الجيل الثاني، الجيل الثالث، ثلاث أجيال درسوا عند الوحيد الباباني وعند صاحب العداق، ثلاث أجيال. فملا أحمد تقريبا نستطيع أن نقول هو من الجيل الثالث، يعني تقريبا في طبقة مفتاح الكرامة، صاحب الجواهر شيئا ما هم درس عنده. وفي الجيل الأول، الجيل الأول مثل شيخ جعفر كاشف الغطاء، علامة بحر العلوم، ميزة القمي، غير الجيل الأول كانوا في جيل ثاني وفي جيل ثالث. إيه تقريبا عفوا مفتاح الكرامة والملا أحمد الجيل الثاني، اشتبهت، الجيل الثالث صاحب الجواهر إلا أدرك شيئا ما الوحيد مو كلش. اي نعم، في طبقات تلاميذ الوحيد الباباني. الشيخ جعفر كاشف الغطاء ايضا استاذ في استاذ على كل على ما ببالي، من تلمذ من محمد الاحمد النراقي، هم تلمذ عند والده وعند بحر العلوم وكذا، وهم تلمذ عند الشيخ جعفر كاشف الغطاء. منهج الملازمات هو منهج الشهيد الاول الشيخ جعفر كاشف الغطاء وابنه الشيخ موسى. زين، ما هو انقلاب النسبة؟ انقلاب النسبة طبعا علمناه الفقهاء والأصوليون في باب التعارض، وذكروا لي خمس صور، ربما بعضهم زاد ومع أنه بدأ بصورة صورتين إجمالا. سمرد الخوض في انقلاب النسبة فقط من باب الفهرس تذكر للأخوان. انقلاب النسبة يعني أقل شيء عندنا ثلاث أدلة متعارضة، ربما أربع أدلة، طوائف أدلة، آيات، روايات، أي ما كان. بسبب كأنما شلون ازدحام مرور، شايفين إذا شارع وشارع 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 يبون يصير هذه التقاطع يصير معمعة معركة. انقلاب النسبة هو هكذا تعارض خطوط متعددة من الأدلة، وين في عقدة مفرق. زين هني وين شرطي المرور اللي يجي يحل العقدة؟ هم سوين فهندسيا جسور وكذا وفلان عساس ما يصير تصادم تضارب. ايه هذه تقريب مثال هندسي، وإلا هو نفسه ربما خمسة طوائف، ربما ستة، ربما سبعة، ويصعب بعد كل ما تكثر يريد ليه شنو أكون مجسرات خماسية صباعية، شايفين ولا مو شايفين؟ بعض عين سبعة الشوارع تيجي تزدحم على مفرق واحد، فيزمون لها طريقة صباعية المجسرات وكذا عساس تنحل. هي الأدلة بالضبط هم نفس الشيء يا أخوان، وأصدقوني بالضبط تصير هكذا. هذا انقلاب النسبة. عود انقلاب النسبة شنو؟ حرك انت شارع على زاوية أخرى، شارع آخر على زاوية أخرى، شارع ثالث على زاوية ثالثة، ولما جرى بتشوف كل اصطكاك وين يتبدد. أصل فكرة انقلاب النسبة هي هذه، هي هذه. لو كنا نحن دليل واحد أو دليلين لا يمشي طوالي قبل بدون اعوجاج، لكن لما صارت اصطكاكات لابد يصير انحناءات. الانحناءات لن تعطل دليل من الأدلة، هي هذه هي الذكاء عند الأصولين، اللي الدليل تأويلا دلالة التواء يسبب تفكيك التصادم. أصل فكرة انقلاب النسبة هي هذه، ستأتي مفصلا بمشيئة الله في بحث التعارض. هذا الالتواء منين جاي؟ منين أتيتم به أيها الأصوليون؟ منين أتيتم به؟ من الجيب؟ يشفعوا عليكم الأخباريين. هي الأخبارية قضية الأخبارية المتوسطين يعني أو الحشري، هي الأخبارية قضية علم لواقع، واقع منهج أو واقع منهج أصولي. منين أتيتم بها؟ يقولون أتينا بها من نفس اجتماع عادي. سامعين باصطكاك الأسنة؟ اصطكاك الأسنة صارت، نفس اصطكاك الأسنة سببت لنا قرينة. على كل الحديث تتم، لازم نلتفت الهيكلة مالها إن شاء الله غدا. وصلى الله